بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا العلم بالتغير غير تغير العلم، والتغير ثابت في تغيره لا متغير، وتعلق العلم بالمتغير أي حضوره عند العالم إنما هو من حيث ثباته لا تغيره، وإلا لم يكن حاضرا فلم يكن حضور شيء لشيء، هذا خلف. قلنا بأن المشائين قسموا العلم إلى قسمين، قالوا العلم إما ثابت عبره العلم على وجه كلي، ما تغير وهو العلم الجزئي الذي يتغير بتغير المعلوم بالعرض خارجا، يعني هناك علم لا يتغير بتغير المعلوم خارجا المعلوم بالعرض، وهناك علم يتغير بتغير المعلوم الخارجي الذي هو المعلوم بالعرض. بناء على ابن المائين هنا يرد أيضا أن المائين قبلوا أن العلم هما مجرد وأنه ما هو مادي، فالمجرد منه ثابت لا تغير فيه، والمادي متحرك ولا محذور في ذلك. إنما يرد هذا الإشكال على مبنى القائلين بتجرد العلم مطلقا. إذا قلنا أن العلم مجرد مطلق هو لا ينسج مع قولنا أن من منه جثان ومن منه متغير، لأن الموجبة الكلية نقيضها السالبة الجزئية. وهنا بعد أن قلنا أن العلم مجرد مطلقا، هاي الموجبة الكلية، بعض العلم متغير يعني ليس بمجرد، يكون نقيضا لتلك الموجبة الكلية. إذن من قبل تلك الموجبة الكلية آخر متألف رحمة الله تعالى ولام أيضا لا يبغي له أن يقبل هذا التقسيم، يعني تقسيم العلم إثان وإلى متغير. فإذا ماذا تقولون سيدنا في النتيجة، تقبلون التقسيم أو لا تقبلون التقسيم؟ الجواب السيد العلامة يقول لا نقبل التقسيم، يعني نحن لا نقبل أن العلم ينقسم إلى ثابت وإلى متغير. لا دور في ذلك. إلى هنا توجد عندنا كير مشكل، وأننا أثبتنا ما سبق أن العلم مجرد من كل جهة عليه، فلا نقبل هذا التقسيم الذي ذكر عن المشائين من أن العلم منه ثابت ومنه متغير. إلا أنه لا تنتهي المشكلة هنا، لأنه هنا يرد إشكال آخر، وهو أنه إذن كيف حصل لنا العلم بالتغير إذا لم يكن العلم مغيرا؟ من أين حصل لنا العلم بالتغير؟ من أين حصل لنا العلم بالحركة؟ لأن المفروض أن العلم ليس منقسم إلى ثابت وإلى متحرك، وإنما العلم مجرد تام، مجرد بجميع أقسامه. إذن كيف حصل لنا العلم بالتغير؟ كيف حصل لنا العلم؟ السلام رحمة الله تعالى يقول نحن لا يوجد عندنا علم الحركة بالحمل الشائع، وإنما يوجد عندنا علم بالحركة بالحمل الأولي. نحن لا يوجد عندنا علم بالتغير بالحمل الشائع، وإنما يوجد عندنا علم بالتغير بالحمل الأولي. لكن تنتهي إلى أولا أو لا تنتهي المشكلة هنا؟ لا، إنه هنا يأتي هذا، وهو أن هذا تغير كمفهوم، هذا العلم بالتيور، هذا العلم بالحركة، هذا من أين جاء؟ خصوصا على مبناكم، على مبنى السيد العلامة، أن كل علم حصولي مرجعه إلى ماذا؟ إلى علم حضوري. إذن من الواضح أن تلك العلوم الحضورية مجردة، لا يوجد فيها ماذا؟ تغيرون. والمرض أن الحمل الشيء أيضا يأتي عندما لم أعلم به، من أين حلت على هوم حركة، من أين حلت على مفهوم التغير للنقطة. إذن البحث في هذه النقطة سينصب، وهو أنه لو سئلنا من أين حصلتم على مفهوم الوجود لأجبنا، من أين حصلتم على مفهوم العلة والمعلول لأجبنا، من أين حصلتم على مفهوم الجوهري والعرض لأجبنا، لأنه كلها موجودة عندنا بعلم حضوريين. ولكن لو سئلنا كيف حصل على مفهوم الحركة، كيف حصل على مفهوم التغير، خب لا يمكن أن تقول علم بوجود تغير علما حضوريا، أن العلم الحضوري يعني ماذا؟ يعني وجود مجرد، والوجود المجرد يعني ثابت. إذن من أين حصلتم على هذا المفهوم، وهو مفهوم التغير، وهو مفهوم الحركة؟ سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول حصلنا على هذا المفهوم من خلال الترتب الوجودي. أن الترتب الوجودي، وما هو فرق الترتب الوجودي اللي هي حركة عالم الثال أو الحركة في عالم الثال عن الحركة في عالم المادة؟ إذا تبين أنه في عالم المثال عندنا حركة أو لا توجد عندنا حركة؟ نعم، في عالم المثال عندنا حركة، ولكن من سنخ عالم المثال. وفي عالم المادة عندنا ماذا؟ حركة، ولكن من سنخ عالم المادة. كما أن الجسم له وجود في عالمنا ولكن من سنخ العالم، وله وجود في عالم المثال من سنخ عالم والحركة من أعراض التحلية، ومن شيء لا عندنا خزائنه، والحركة أيضا شيء وجود عرض تحليلي للوجود. إذن لابد أن يكون له خزينة أو خزائن، أو يكون له وجود مثالي، وهل له وجود عقلي أو لا ذاك بحث آخر، المهم له نشأة أخرى غير نشأة أن لابد أن نفهم ما ترتب الوجودي، وما هو فرق ترتب وجودي الذي هو حركة عالم المثال عن الحركة في عالم المادة. في عالم المثال توجد عندنا وجودات بعضها يترتب على بعض آخر، ولكن من غير خروج الشيء من القوة إلى الفعل. هسه نطبق احنا اين هذا؟ نطبق على مسألة الحركة. انت لو عندك موجود، هذا الموجود قطعة من الحجر وقعت من أعلى إلى أسفل، ذهنا واقف أمام هذه القطعة من الحجر اللي تتدرج من الأعلى إلى الأسفل. توجدتان، الحالة الأولى أنه آنداني تجد قطعة الحجر في المكان الأول، وفي الآن الثالث تجده ماذا؟ في المكان الأول، وفي الآن الثالث تجده ماذا؟ في المكان الأول. هذه حالة. الحالة الثانية أنه أنت في الآن الأول يأخذ الذهن صورة من هذا الموجود. كيف يأخذ؟ يعني تستعد النفس لأن ترتبط بالوجود المثالي لهذا الموجود. هذا معنى بناء على إرجاع العلم الحصولي إلى علم الحضوري، يعني أنا عندما أنظر إلى قطعة الحجر تستعد النفس أن ترى ماذا؟ الوجود المثالي لهذه القطعة، فتأخذ صورة. يعني العلم الحصولي، جهاز الإدراك، جهاز الذهن بالإضطرار يأخذ ماذا؟ صورة. في الآن الثاني يجد أن هذا الجسم موجود في المكان الأول وفي المكان الثاني، يأخذ صورة عنه أين؟ في المكان الأول وفي المكان الثاني، يأخذ عنه صورة في المكان الثاني. في الآن الثالث يأخذ الإنسان صورة، أو تأخذ النفس صورة من هذا الجسم في المكان الثالث، يعني في كل آن آن تفاض على النفس صورة مثالية لما استعدت النفس له. تمام؟ بس افترضوا انه الى ان الجسم وصل الى الارض فاستقر بعد في الان السابع والثامن، بعد يجد الجسم موجود ماذا؟ في نفس المكان الذي وصل اليه. الان يأتي الى هذه الصور التي اخذها، يقول هذه موجودات متعددة لو موجود واحد. لماذا؟ لانه كلما يقيس صورة الصورة اللاحقة الى الصورة السابقة يجدها هي هي، يعني صورة زيد الذي كان هنا جالس عندما ينتقل الى المكان الاخر ويأخذ الصورة عن زيد وهو في المكان الجديد يقيسها الى ماذا؟ الى الصورة السابقة، يراها هي هي لو هي غيرها، ها؟ يراها هي هي. اذا يحكم ان هذه الصور جميعا وان كانت متعددة ولكنها جميعا لوجود واحد، لو لوجودات متعددة، ها؟ لوجود واحد، فيحكم ان الجسم اذا تحرك من هنا الى هناك. وهذا معنى ان الحركة ليست محسوسة، وانما الحركة ماذا؟ معقولة ولكن باعانة من الحس عليه. ما ادري واضح صار المطلب يولا لي؟ موجود عجيب، شلون ماكو المكان بما هو طول عرض شو اسمه؟ يعني هذا الصالون نعم لا يشغل حيز، انشغال الحيز شيء ومكان شيء اخر. شوفوا الان هذا الحجم اللي موجود الان هنا، هذا الحجم اللي موجود هنا، هذا الحجم موجود هناك ومو موجود؟ نعم موجود. اذا انت ترى بانه الان هذه القطعة من الحجر كانت في هذه النقطة وبعدها صارت ماذا؟ في نقطة اخرى، وهذا الشكل موجود هناك لو مو موجود؟ نعم شغل الحيز مو موجود، ذاك بحثنا، ذاك من خواص المادة ان يشغل حيزا. اذا انت شغلت حيزا بعد لا يمكن ان يشغله ماذا؟ موجود اخر. ولكن الان هذا الشكل، هذه الصورة اللي تأخذها من الحجر في هذا المكان ثم في المكان الثاني ثم في المكان الثالث، وحيث انك تقيس هذه الصور بعضها الى بعض فتحكم انه وجود واحد، ولكنه في الان الاول تجده في المكان اليف وفي الان العاشر تجده في المكان باء، فتقول ماذا؟ اذا تغير. واضح صار المطلب؟ اسمحوا لي خلي اكمل مطلبي استمع. اذا تغير مكانه، ملتفتين لهذا؟ الان لقائلا ان يقول ان هذا الترتب وجودي لعله بنحو القوة والفعل، خزالت السابقة وجدت اللاحقة، زالت السابقة وجدت اللاحقة، زالت السابقة وجدت اللاحقة. الجواب هذا الكلام غير تام في عالم الخيال. لماذا؟ لانه اذا كانت السابقة قد زالت لابد ان تكون هذه الصورة جديدة، معنى ليس صورة جديدة انما يراها العقل هي ماذا؟ نفس الصورة السابقة، وهذا خير شاهد على ان الصورة السابقة زالت ام لم تزل. فلو كان العالم عالم القوة والحركة، عالم الخروج من القوة الى الفعل، فعندما خرج الى الفعل تلك السابقة موجودة لعدمت تكون معدومة، مع انها نجدها ماذا؟ موجودة. واضح صار المطلب؟ فلهذا اذا تتذكرون السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الفصل الرابع من مرحلة القوة والفعل، تعالوا معنا في الفصل الرابع من مرحلة القوة والفعل، هناك السيد العلامة اشار الى هذه النقطة بنحو الاجمال. الفصل الرابع قال في اخر ثلاثة اسطر من الفصل الرابع في بيان انقسام التغير، قال واما ما يأخذه الخيال من صورة الحركة بأخذ الحد بعد الحد منها وجمعها صورة متصلة مجتمعة الأجزاء فهو أمر ذهني غير موجود في الخارج، بل موجود في وعاء آخر لأنه أمر مجرد، فهو أمر ذهني غير موجود في الخارج لعدم جواز اجتماع أجزاء الحركة لو فرضت لها أجزاء، وإلا يلزم أن تكون ثابتة، يلزم أن تكون ثابتة وقد فرضت ماذا؟ سيالة. واضح صار المطلب؟ إذن في الذهن يوجد عندنا تغير أو لا يوجد؟ يوجد، نعم يوجد عندنا، ولكن يوجد عندنا مفهوم التغير، لا أنه يوجد عندنا ماذا؟ يوجد عندنا حقيقة التغير. وهذا معنى قوله أن تغير العلم شيء والعلم بالتغير شيء آخر. تغير العلم يستلزم المادية، مادية العلم، أما العلم بالتغير يستلزم مادية العلم أو لا يستلزم؟ لا يستلزم. وهذا أيضا ما يبينه أيضا إن شاء الله تعالى مفصلا سيأتي في صفحة 314 في الفصل 19 في ترتيب أفعاله، وهو نظام الخلقة. هناك في صفحة 314 السطر 2-4 السطر السادس يقول: وإنما الفرق بينه وبين النظام المادي، يعني الفرق بين عالم المثال وبين عالم المثال بين عالم المادة، أن تعقب بعض المثاليات لبعض، أن التعقب بالترتب الوجودي يعني صورة بعد صورة، لا بتغير صورة أو حال إلى صورة أو حال أخرى بالخروج من القوة إلى الفعل بالحركة كما هو الحال في عالم المادة. فحال الصور المثالية فيما ذكرناه من ترتب بعضها على بعض حال صورة الحركة والتغير في الخيال، يعني في المثال المتصل. يعني أنت تريد أن تعرف الحركة في عالم المثال المنفصل، اعرف الحركة أين؟ في عالم المثال المتصل. أردت أن تعرف أن الحركة في عالم المثال المنفصل وعالم الخيال الأعظم بأي طريقة؟ بهذا النحو الذي تجده في العلم بالحركة وفي العلم بالتغير، من ترتب بعضها على بعض حال صورة الحركة والتغير في الخيال. والعلم مجرد مطلقا، فالمتخيل من الحركة علم بالحركة لا حركة في العلم، وعلم بالتغير لا تغير في العلم. أسف فضل، شنو سؤالكم؟ يعني شنو؟ يعني شنو؟ بين لي شنو مرجعه إلى هنا مو إلى هنا؟ شنو معنى؟ يعني تدرك سكونات؟ يعني تقطعها هي؟ بلي بلي، لا بد هالشكل، وإلا إذا ما تقطعها لا تستطيع أن تقول هذه صورة هذه صورة هذه صورة إلى آخر. نعم صحيح. يعني أولا لا بد أن تقول هذا أولا، مع أنه في الواقع الخارجي هو ماذا؟ واحد سيال. فلهذا إذا قلنا، تذكرون فيما سبق قلنا أن انقسام الحركة إلى الأجزاء إنما هو انقسام وهمي لا فكي لا واقعي خارجي، أشرنا إلى هذا الموضوع. سؤال: من هنا يندفع عندنا إشكال آخر ذكره بعض، وهو أنتم حققتم لنا في الأبحاث السابقة أن العلم عين المعلوم، وهنا المعلوم ما هو؟ التغير الحركة، والعلم عين الحركة. فيمكن أن تكون يكون العلم ثابتا لو متغيرا؟ لا بد أن يكون متغيرا. لا، أنتم قلتم فيما سبق أن العلم عين المعلوم، ها؟ والمعلوم هنا هو ماذا؟ هو التغير. فالعلم عين التغير. إذن ثبت مقالة المشائي من أن العلم إما ثابت وإما متغير. بعد الجواب اتضح مما سبق، وهو أن التغير هنا ماذا؟ تغير بالحمل الأولي، لا أنه تغير بالحمل شائع. واضح صار الجواب؟ عندكم سؤال؟ تفضل. قلنا احنا مرارا قلنا بانه البرزخ امتداد لنشأة الدنيا، هذا بعد في علم المعاد ان شاء الله يتضح بانه بلي تكامل موجود، لعله بعض المؤذن يقول تكامل حتى موجود في نشأة القيامة ايضا مو فقط في نشأة البرزخ. بعد هذه ابحاث عقائدية، بعد احنا شغل في الفلسفة ما عاد. المهم، إذن إلى هنا اندفع عندنا هذا الإشكال. يبقى عندنا إشكال أخير، وهو أنه لعد من حقك أن تقول هنا حصلت مطابقة بين العلم والمعلوم بالعرض أو لم تحصل مطابقة؟
توجد مطابقة أو لا توجد مطابقة؟ توجد؟ ها؟ توجد مطابقة؟ لا توجد،
لأن المعلوم بالعرض عين السيلان، والمعلوم بالذات ماذا؟ عين الثبات، وأحدهما غير ال... هنا أجابوا جوابين. الجواب الأول وهو ما ذكره الدكتور وهو صحيح، وهو أنه نحن لا نريد في المطابقة أكثر من المطابقة ماذا؟ الماهوية والمفهومية. لهذا نحن قلنا مرارا بأن الماهية الموجودة في الذهن هي عين الماهية الموجودة في الخارج بالحمل الشائع، لو بالحمل الأولي، الحمل الأولي، وإلا بالحمل الشائع فهذا نحو من الوجود وذاك نحو آخر من الوجود. إذن لا يتوقع أحد منا أنه نقول بالتطابق في نحو الوجود، وإنما نقول بالتطابق المفهومي لا بالتطابق في نحو الوجود. وإلا ماهية الإنسان نحو وجودها في الخارج يترتب عليه الأثر، ماهية النار نحو وجودها في الخارج يترتب عليها الإحراق، وماهية النار في الذهن نحو وجود لا يترتب عليها الإحراق. هذا أولا. وثانيا وهو أنه من قال لكم أن المتغير ليس له وجه ثابت؟ هذا وجه بعد أدق من الوجه أول، وهو أن المتغير في الواقع الخارجي له وجهان، وجه ملكي إن صح التعبير ومادي، ووجه ملكوتي وغير مادي. أما وجهه الملكي المادي وهو خروجه من القوة إلى الفعل، هذه هي الحركة، هذه هي التغير. أما وجهه الملكوتي والثابت وهو أن هذا التغير ثابت في تغيره ومتغير في تغيره، يعني هذا المتغير تارة يكون متغير تارة ساكن، لو دائما يكون متغير، فإذن هو في تغيره متغير لو في تغيره ثابت. إذن هذا هو الذي نفهمه. حصلت مطابقة بين العلم والمعلوم أم لم تحصل؟ نعم، لأن العلم ثابت والمعلوم بالعرض ماذا؟ ثابت لو متغير ثابت أيضا. لهذا إذا تتذكرون نحن في بداية الحكمة قلنا بأن مشكلة ارتباط الثابت بالمتغير يمكن أن نحلها ماذا؟ عن هذا الطريق، وهو أن نرجع ارتباط الثابت بالمتغير إلى ارتباط الثابت بالثابت، لأن هذا المتغير ثابت في تغيره لا أنه متغير ماذا؟ في تغيره. نضرب مثال آخر، المادة الأولى، المادة الأولى هي ماذا؟ هي استعداد محض، ها؟ ولكن في كونه استعدادا متغيرا لو ثابتا، ها؟ في كونها استعداد لا تتغير، يعني مو المادة الأولى بنحو في ظرف تكون فيها استعداد، في ظرف آخر ماذا؟ لا يوجد فيها استعداد. فلهذا قلنا أن المادة الأولى أيضا فعلية في استعدادها لا أنها بالقوة في استعدادها. تتذكرون هذا المطلب، هذا الإشكال الذي أشكله فيما سبق الشيخ مصباح حفظه الله وأجبنا عليه في السنة الماضية، قال بأنكم أنتم تقولون أن الفعلية تساوق الوجود، فعلية تساوق الوجود والوجود يساوق الفعلية، والمادة ماذا؟ لا فعلية لها، إذن لا وجود له. الجواب قلنا أنها هي بالفعل، ولكن هي بالفعل من ماذا؟ من حيث القوة، لا أنها هي بالقوة من حيث القوة، فلها جهة ثباتين، فتطابق العلم مع المعلوم بالإضافة إلى الجواب الأول. بل يعني هنا تطابق في نحو الوجود أم لم يتطابق؟ أسان تطابق، يعني في الجواب الأول قلنا أن العلم لا يشترط أن يتطابق في نحو الوجود مع المعلوم بالعراض. هنا الآن ماذا نقول؟ نقول ومن قال أنكم لا يوجد تطابق بين العلم وبين المعلوم بالعراض؟ واضح صار المطلب؟ سؤال. إلى هنا
بناء على هذا هذه النتيجة التي انتهينا إليها، وهي أنه معلومي ماذا صار، ثابت لو متغير، معلومي بالعرض ثابت لو متغير. ها؟ فإذا أنا عندي علم بالمعلوم بالعرض أو لا يوجد عندي علم بالمعلوم بالعرض؟ ها؟ لا، التغير بالحمل الشائع أنا عندي علم به بعد؟ لا، لا يوجد. نعم، فقط عندي ماذا؟ مفهوم عام. وإلا أنا لا يمكنني أن أحصل على الحركة، التفتوا جيدا، أن أحصل على الحركة بالعلم الحضوري، على التغير بالعلم الحضوري. واضح المطلب إلى هنا؟ يبقى عندنا مطلب أخير السيد العلامة أشار إليه، نشير إليه في آخر الفصل. فإن قيل قرأنا الإشكال، الجواب قلنا العلم بالتغير غير تغير العلم، ومدعى المشائين هو تغير العلم وهو باطل عندنا، ومدعانا العلم بالتغير وهو تام عندنا، والتغير ثابت في تغيره لا متغير في تغيره. في النتيجة الجملة اللي أسألكم أجيبوني، في النتيجة السيد العلامة قبل أن العلم ثابت ومتغير أو رفض ذلك؟ وأنا ثابت ومتغير، العلم ثابت بعد ما أكون متغير، إذن هذا التقسيم يقبله أو لا يقبله؟ بعد لا يقبله. في النتيجة أرجع العلم أرجع تغير العلم إلى ماذا؟ إلى العلم بالتغير، والتغير أمر ثابت، يعني أرجع العلم بالجزئي إلى ماذا؟ إلى الثابت. فإذا العلم ثابت لا متغير، وهذا معناه إنكار التقسيم المتقدم. فهل يقبله أو لا يقبله؟ السيد العلام رحمة الله تعالى عليه في حواشيه على الأسفار يقول نعم نقبل ذلك، ولكنه بتفسير آخر سنشير إليه. قال هو ثابت في تغيره لا متغير، وتعلق العلم بالمتغير أي حضوره أي المتغير عند العالم إنما هو من حيث ثباته لا تغيره، وإلا إذا كان متغيرا لم يكن حاضرا، وإلا لم يكن حاضرا فلم يكن حضور شيء لشيء. هذه إشارة أيضا إلى مبنى سيد العلامة من أن الشيء إذا لم يكن له اجتماع في الوجود يمكن أن يعلم أو لا يمكن؟ لا يمكن أن يعلم. إذن يمكن أن يعلم بالأمر المادي بعلم حضوري أو لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن الأمر المادي لا حضور له، لا اجتماع لأجزائه. قال وإلا لم يكن حاضرا لأنه متغير غائب بعضه عن بعض، فلم يكن حضور شيء لشيء، هذا خلف. السؤال الذي نطرحه هنا وهو أنه سيدنا العدل لماذا يقولون أن العلم إما ثابت وإما متغير؟ يقول مرادهم هذا المعنى الذي نحن نقوله، أو لا بد أن يكون مرادهم هذا، وإلا ذاك المعنى من الثبات والتغير في العلم فإنه غير معقولين. صدر المتألف رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر مطلب الشيخ قال انتهى كلامه، قال توضيحه أن العلم الانفعالي الذي يحصل بالأشياء من الأشياء لا من جهة العلم بأسبابها القصوى لا بد وأن يتغير بتغيرها. فإنك إذا علمت من زيد أنه في الدار عند كون زيد فيها، فإذا خرج زيد عن الدار فإما أن يبقى العلم الأول أو لا، فإن بقي لم يكن علما بل كان جهلا، فذلك الاعتقاد قد تغير في كونه علما، وإن لم يبقى فالتغير ها هنا ماذا أوضح. سيد العلامة في الحاشية يقول ظاهره أنه اعتراف بتغير الصورة العلمية مع تغير المعلوم الجزئي المادي، وهو ينافي البناء على تجرد العلم حتى العلوم الحسية والخيالية والوهمية. ظاهر العبارة يوجد فيها ماذا؟ ظاهر المطلب يوجد فيه تهافت مع مبنى الآخون صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. إذن ما التحقيق عندكم؟ يقول ها، والتحقيق
أنه عندما نقول أن العلم إما ثابت وإما متغير، هذا مو العلم هو المتغير، وإنما أدوات الإحساس التي هي العلل المعدة ماذا؟ متغيرة. فننسب هذا التغير لمن؟ للعلم الحاصل منها. واضح المطلب؟ في النتيجة هذا العلم الإحساسي متى يحصل؟ قلنا ما دام هناك ارتباط بالمادة، ارتباط بالمادة من خلال ماذا؟ من خلال أدوات الحس، وهذه الأدوات ارتباطها بالخارج تتغير أو لا تتغير؟ نعم ارتباطها يتغير، مرة تنظر هنا مرة تنظر هناك، مرة الجسم متحرك مرة الجسم ثابت. إذن التغير ليس للعلم الحسي، وإنما التغير للعلل المعدة للعلم الحسي. ولكن حيث أن هذه الصورة الحسية مأخوذة بسبب هذا الاتصال، فننسب التغير إليها ماذا؟ بالعراض. وإلا في الحقيقة فهذا التغير لمن؟ هو أولا وبالذات للأدوات التي من خلالها ترتبط النفس بالواقع الخارجي. والتحقيق أن الصورة العلمية مجرد غير قابلة للتغير، سواء كانت كلية أو جزئية، غير أن العلوم الانفعالية، لا العلوم التي تؤخذ من العلم بالأسباب، أن العلوم الانفعالية لما كانت لا تفارق أعمالا مادية صادرة عن مظاهر القوى النفسانية كالعين والأذن وغيرهما، كان ظهورها يعني تلك الصور الحسية تابعة، كانت ظهورها للنفس تابعة للفعل والانفعال الواقعي المادي الواقعي في تلك المظاهر. وبتغير ذلك الفعل والانفعال ماذا؟ تتغير تلك الصورة أيضا. فننسب ذلك التغير الموجود للأدوات المادية، ننسبها إلى الصورة الحسية التي أخذت بسبب تلك الأدوات. إذن نحن نقبل أن العلم إما كلي إما ثابت وإما متغير، ولكن هذا التغير في العلم بالذات لو بالعراض، ها؟ بالعراض. هذا من قبيل ما ذكرناه، أن الصورة العلمية إما كلي وجزئي بالمعنى الأول، هذه الجزئية بالذات لو بالعراض أيضا بالعراض. هنا أيضا نقول أن الصورة العلمية إما ثابتة إما متغيرة، هذا تغيرها ماذا؟ بالذات لو بالعراض، إنما يكون ماذا؟ بالعراض. يعني ننسب إليها، وإلا في الواقع هي ثابتة بنحو الترتب الوجودي. قال تنبيه: يمكن أن يعمم التقسيم بحيث يشمل العلم الحضوري. يعني العلم الحضوري أيضا ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين: علم حضوري ثابت، وعلم حضوري ماذا؟ متغير. أما العلم الحضوري الثابت فهو علم الشيء بالمعلول من خلال علم الشيء ماذا؟ بذاته. العلة تارة تعلم المعلول بما هو معلول، وأخرى تعلم المعلول من خلال علمها بذاتها. تقول إذا علمت بذاتها كيف علمت المعلول؟ ها يقول: والعلة واجدة للمعلول بتمام بنحو أعلى وأشراف، فعلمها بذاتها الواجدة لتمام كمال المعلول علم ماذا؟ بالمعلول. خب هذا العلم يتغير أو لا يتغير؟ لا يتغير. لماذا؟ لعدم تغير العلة، لأن المفروض أن العلة ماذا؟ مجردة ثابتة، فلا معنى لأن يتغير هذا العلم، وإلا يلزم أن يتغير الوجود المجرد وهو محال. واضح هذا المطلب؟ أما تعالوا معنا إلى علم العلة بالمعلول، ولكن في مو في مقام الذات، وإنما علم العلة بالمعلول في مقام الفعل، في مقام المعلول. أحسنتم. خب متغير لو ثابت هذا؟ أه؟ جاثر زائل، لأن المعلول ماذا؟ في سيلان، في حركة. فالمعلول كما هو معلول هو ماذا؟ معلوم. وإذا زال انعدم المعلول، انعدم ماذا؟ المعلوم. وانعدم ماذا؟ العلم، ولا محذور في ذلك.
وهذا في مقام العلم الفعلي لا معذور فيه، وهذا في مقام العلم الفعلي ماذا؟ لا معذور فيه. في النتيجة الله قبل أن يوجد هذا العالم كان يوجد عنده علم في مقام الفعل أو لم يوجد؟ لا يوجد. يوجد أو لا يوجد؟ نعم عنده علم بالأشياء في مقام الذات، كان ولم يكن معه أحد، كان قبل وجود المعلوم عالم بالأشياء قبل وجودها. هذا يا علم، هذا العلم الذاتي أو العلم الفعلي؟ هذا هذا العلم الذاتي. إذن هناك تتقبلون إذا الله سبحانه وتعالى بعد لم يخلق العالم، عالمنا المادي بعد لم يخلقه، كان عنده علم فعلي أو لا يوجد؟ لا يوجد. وهنا أيضا هذا الموجود المادي الآن في هذا الآن موجود، في الآن اللاحق ماذا؟ معدوم. وفي الآن الأول لم يكن معلوم بعلم فعلي، في الآن الآخر يكون ماذا؟ غير معلوم بعلم فعلي لأنه معدوم. ياهو خيال، ما عندنا شغل علم الحب، يعني نريد نصور العلم الحضوري بالوجود المادي. هنا سيد العلامة ناسي مبنى، نصور العلم الحضوري في مرتبة الوجود المادي القابل للسيلان والانعدام والخروج من القوة إلى الفعل. هذا معقول لو مو معقول؟ سيد العلامة هو ده يصور لنا. إذن لكي نعلم علما حضوريا بالمادة لا بد أن تكون أجزاء المادة حاضرة؟ لا. لماذا؟ لأنه أي مقدار منها موجود هي ذاك المقدار معلومة بعلم الحضور، وأي مقدار منها معدوم تكون ماذا؟ العلم الحضوري أيضا غير موجود، بعد في محذور. إذن قوله أن العلم الحضوري بالمادي لا يعقل لأن الحضور ينافي المادية، نقول بالمقدار الموجود منه معلوم بعلم حضوري، وبالمقدار المعدوم منه ماذا؟ غير معلوم بعلم حضوري. تقولون يعني علمه يوجد ولا يوجد؟ قلنا هذا من علم الفعلي، هذا من قبيل الرزق، إذا يوجد فعل فأكو رزق، لا يوجد فعل يوجد رزق أو لا يوجد رزق؟ لا يوجد رزق. يوجد مخلوق الله يتصف بأنه خالق، لا يوجد مخلوق الله يتصف بأنه خالق. وهنا هم أتينا الله سبحانه وتعالى، يوجد معلوم ها في مقام الفعل، ها الله يتصف بأنه عالم، لا يوجد معلوم يتصف بأنه ليس بعالم، لأن العلم هنا صار بمنزلة الخالق الرزق الإعطاء الإماتة الإحياء. الله سبحانه وتعالى في الرزق يتصف رازق وغير رازق ولا يتصف، وفي العلم هنا في العلم الفعلي أيضا يتصف عالم وغير عالم، ليس الخلط عندكم. إذن عندما نقول الله سبحانه وتعالى لا يتصف بالجهل يعني هذا العلم في مقام الذات، وإلا التعبير من الجهل تعبير خاطئ، وإلا الله غير عالم في مقام الفعل وعالم في مقام الفعل. إذا كان المعلول موجودا فهو عالم به علما فعليا، وإن لم يكن موجودا فهو غير عالم به. هذا هم مو جهل، لأن الجهل عدم ملكة، وإنما من سلب النقيض لأنه سالب بانتفاء الموضوع، لأنه لا يوجد شيء حتى يعلم به. فلهذا قلت أنه التعبير بالجهل خطأ، لأن الجهل فرع ماذا؟ يوجد الشيء ولكن لا يعلم به، عدم ملكة. قال يمكن أن يعمم التقسيم، يعني التقسيم السابق أن العلم الحصولي ينقسم إلى ثابت وإلى متغير بحيث يشمل العلم الحضوري، فالعلم الكلي كعلم العلة بمعلولها، ولكن من خلال ماذا؟ من خلال علمها من ذاتها، من ذاتها. هذا ذاتها العلة علمت ذاتها، لماذا علمت المعلول؟ يقول الواجد في ذاتها كمال المعلول بنحو أعلى وأشرف. هذه من الصفات أو من الأوصاف المشعرة بالعلية، من ذاتها الواجدة، هذه الواجدة هذه الصفة، ولكنها ماذا؟ يقول علته أنه واجد له بنحو أعلى وأشرف، فإنه هذا العلم علم العلة بمعلولها لا يتغير بزوال المعلول لو جاز عليه الزوال. هذه لو جاز عليه الزوال لو تفيد ماذا؟ ها؟ خبزان هذا البحث وين؟ هذا لو جاز عليه الزوال في الموجودات المادية أو المجردة؟ ها؟ في المجردة، لأنه المجردة يستحيل عليها الزوال. يقول لو جاز عليها الزوال، لو فرضنا أن الموجود المجرد يعدم، مستحيل أن يعدم. لماذا؟ لأن علته التامة موجودة، ولكن فرض المحال ليس بمحال، فرض الممتنع ليس بممتنع. لو فرضنا أن العقل الأول يعدم، الله هذا العلم الذي كان عنده بالعقل الأول في مقام ذاته يعدم أو لا يعدم؟ لا يعدم من الواضح. لماذا؟ لأنه كان علم بالمعلول من خلال العلم بعلته، والعلة ثابتة لا تتغير. هسه سواء كان المعلول موجود أو كان ماذا؟ معدوم، لو جاز عليه العدم. قال فإنه لا يتغير بزوال المعلول لو جاز عليه الزوال. أما والعلم الجزئي في العلم الحضوري كعلم العلة بمعلولها، يعني كعلم العلة علما حضوريا، كعلم العلة الحضوري، كعلم العلة الحضوري بمعلولها الداثر الذي يزول، الذي يجوز عليه العدم، الذي هو عين المعلول، فإنه هذا العلم، العلم الحضوري، فإنه يزول بزوال المعلول إذا صار عدما بعد هذا العلم الفعلي أيضا ماذا؟ غير موجود. العلم الفعلي الحضوري. الفصل الخامس في أنواع التعقل. هنا بحثنا أولا في العلم الحصولي، وثانيا في القوة العاقلة من الإنسان، لأننا ذكرنا أن النفس لها مراتب: حس، خيال، وتعقل. والتعقل والعقل هو ماذا؟ هو المدرك للكليات. تمام. إذن هناك مرتبة في النفس لها فعل، ما هو فعلها؟ هذه المرتبة هي العقل، ولها فعل، ما هو فعلها؟ إدراك الكليات. هذا إدراك الكليات نسميه فعل العقل، وهو المعبر عنه بالإدراك، بالتعقل. إذن التعقل ما هو فرقه عن العقل؟ أن العقل هي المرتبة العالية من وجود النفس، وفعلها ماذا؟ هو التعقل، يعني إدراك الكليات. واضح المطلب؟ الآن السؤال، وهو أن التعقل يعني إدراك الكلي قسم واحد أو أقسام متعدد؟ إذن هنا عندما قال في أنواع التعقل، يعني في أنواع وبيان أقسام أنواع فعل العقل. في النتيجة هذا العقل وجود فاعل له فعل، فعله هو ماذا؟ هو تعقل الأشياء، إدراك الأشياء. هذا التعقل نوع واحد له أنواع متعددة. النوع الأول، السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه بدل ما يبين أنواع التعقل والإدراك بالمطابقة، بين أنواع التعقل ماذا؟ بالملازمة. قال نحن إذا فهمنا أنواع العقل نفهم ماذا؟ أنواع التعقل. لماذا؟ لأن العقل قبل وجود التعقل شيء بالقوة لو بالفعل، بالقوة. إذن إذا عرفنا أنواع العقل نعرف أنواع التعقل بالملازمة لا بالمطابقة. إذن التفتوا للعنوان، العنوان في أنواع التعقل، يعني في بيان فعل القوة العاقلة المدركة للكليات، وهي مرتبة من مراتب النفس. ولكن عندما جاء وأراد أن يبين قال ذكروا أن العقل على ثلاثة أنواع، هم لقائل أن يقول ما الملازمة بين الأمرين؟ سيدنا أنتم تبينون أنواع التعقل وهؤلاء ذكروا أنواع ماذا؟ العقل. يقول ها، أن العقل إنما يكون بالفعل من خلال ماذا؟ من خلال تعقل شيء، من خلال إدراك شيء، وما لم يدرك شيء فهو ماذا؟ فهو بالقوة. طب إذا كان العقل بالقوة فالتعقل ماذا يكون؟ التعقل يكون بالفعل، بالقوة يكون. أحسنتم، إلا جنابكم هاليوم تعبانين دكتور. ذكروا أن العقل على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يكون العقل
عقلا بالقوة، وهذا الذي سنعبر عنه بعد ذلك بأنه عقل هيولاني لشباهته بماذا؟ لشباهته بالهيولة بالمادة الأولى لخلوها عن كل فعلية في نفسها إلا فعلية أنها قوة الأشياء. هنا أيضا هماتي أنا العقل الهيولاني أو العقل بالقوة يعني خلوه عن كل معقول عن كل مدرك حتى إدراك نفسه، حتى إدراك نفسه خالد. ولكن ماذا؟ النفس فيها قوة على أن تصل إلى ماذا؟ إلى هذه المرتبة. كيف؟ من خلال إدراك الكليات. إذن متى تحصل النفس، متى تحصل النفس على تستطيع أن تصل إلى مرتبة فهم الكليات أو تصل إلى مرتبة العقل يعني إدراك الكليات؟ إذا أدركت أمرا كليا يعني اشتد وجودها بنحو اتحدت مع وجود كلي، عند ذلك يحصل لها مرتبة ماذا؟ نسميها مرتبة لا يوجد، ولا إذا كانت تعقل نفسها فهي مدركة لشيء، فهي تدرك الواحد الكثير أنها واحدة أنها كثيرة، هذه كلها صحيح، ولكن النفس تأخذ صورة كلية مباشرة. قلنا فيما سبق أنه بمجرد أن يدرك علما حضوريا واحدا النفس ماذا تأخذ؟ تأخذ صورة كلية. هذه مو اختياري في النفس، هذا اضطراري في النفس. ليه؟ يعني مرتبة العقل غير موجودة. نعم بالقوة هي من حيث العقل، قلنا فيما سبق بأن النفس ماذا عندما توجد، شنو توجد لها؟ كل المراتب دفعة واحدة، إنما توجد لها أولا مرتبة الحس، ثم مرتبة الخيال، ثم مرتبة ماذا؟ التعقل. وهذا معنى أنها جسمانية الحدوث روحانية البقاء. بلي؟ لا بعد ما يصير هذا لا يتم، هذا بعد لا يتم بأنها تكون خالية عن كل تعقل. طبعا روحانية البقاء إذا صور مثالية فبحث آخر يصير، لأن الصور المثالية شيء آخر. احنا نتكلم في ادراك الكليات مو الصور الخياليه. اذا قلنا ان الخيال مجرد وان الحس مجرد، ايضا تكون متعقله، ولكنها اقول ان تكون ماذا؟ تكون عالمه بنفسها بهذه المرتبه، فتكون مجرده ولكن مجردا مثاليا كما في نفوس الحيوانات مثلا. ذكروا ان العقل على ثلاثه انواع، بعد تطبيق العباره يبقى الى غد، والحمد لله رب العالمين.